الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 31 نبي الإسلام مقدمة. لقد بعث عشرات الآلاف من الأنبياء الإلهيين في مراحل تاريخية مختلفة وفي نطاق شتى من العالم، وقاموا بمهامهم خير قيام في هداية البشر، وخلفوا آثارا ومعطيات مشرقة ومؤثرة في الشعوب. ولقد تميز من بين هؤلاء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بأن أنزل الله عليهم كتبا سماوية مشتملة على الأحكام والقوانين الفردية والاجتماعية، ولكن هذه الكتب إما أنها اختفت تماما على امتداد الزمن أو تعرضت لتحريفات لفظية ومعنوية، ونتيجة لذلك كله شوهت الأديان والشرائع السماوية، كما تعرضت توراة موسى عليه السلام إلى تحريفات عديدة، ولم يبقى من إنجيل عيسى شيء إلا ما كتبه بعض أتباعه من كتابات جمعت باسم الكتاب المقدس. وأما الإنجيل فهو أسوأ حالا من التوراة، إذ لا يوجد اليوم أي كتاب نزل على عيسى عليه السلام، وحتى المسيحيين أنفسهم لا يدعون بأن الإنجيل الموجود فعلا هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، بل إن هذا الكتاب المتداول اليوم يشتمل على بعض الكتابات المنسوبة إلى بعض أتباعه، خصوصا قيل أن التوراة كتب بعد وفاة المسيح، وهو بالإضافة إلى تجويزه شرب الخمر، فإنه يعتبر صنع الخمر من معاجز عيسى عليه السلام. حتى كتاب الإنجيل لنبي الله موسى مذكور فيه قصة وفاة النبي موسى بتفصيلات، وهذا مما يدل على تحريف كتاب موسى. فطبعات الإنجيل المتعددة كاشف على تحريفه. الكلام فعلا يقع في نبي الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدن بن عدنان. هذا هو المتفق عليه على نسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وورد أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا. وأما ما فوق هذا النسب ففيه خلاف. أما ولادته صلى الله عليه وآله وسلم فالمشهور عند الإمامية أنه ولد قبل البعثة بأربعين سنة، اليوم 17 من شهر ربيع الأول. والمشهور عند أبناء العامة أنه ولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، ووافقهم الشيخ الكليني على ذلك. واتفقت جميع الإمامية على أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم موحدون مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، بخلاف غيرهم من أبناء العامة، فإنهم صرحوا بأن آباء النبي بعضهم كان يكفر بالله سبحانه وتعالى ويشرك بالله سبحانه وتعالى، بل بعضهم أصر على ذلك وألف كتبا خاصة تثبت أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا موحدين بالله سبحانه وتعالى، وإن كان بعضهم كاليعقوب والسيوطي وأمثالهما صرحوا بأن آباء النبي موحدين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى. أما الإمامية فلم يوجد واحد منهم من يصرح أن أحدا من آبائه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن موحدا. وعمدة ما استدل عليه الإمام وعمدة ما استدل به الإمامي هو الروايات المتواترة والمتضافرة في كون آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ آدم إلى أبيه عبد الله بن عبد المطلب كانوا موحدين بالله سبحانه وتعالى. من هذه الروايات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم ولم يدنسني بدنس الجاهلية. ومن الواضح أن الشرك بالله سبحانه وتعالى من أعظم أدناس الجاهلية. وأيضا تمسكوا بقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، حيث وردت روايات في شأن هذه الآية أنه لم يزل ينقل صلى الله عليه وآله وسلم من صلب نبي إلى صلب نبي آخر. أما أبناء العامة فتمسكوا ببعض الروايات التي تدل على أن آباء النبي وخصوصا والد النبي عبد الله أنه ما كان مشركا ومات مشركا، ما ورد في مسلم وغير مسلم كالبيهقي وسنن أبي داود، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قفى دعاه وقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي، الكلام لرسول الله، إن أبي وأباك في النار. وواضح أنه لا يدخل النار إلا من كان مشركا. هذه الرواية أولا رويت عن طريق حماد عن ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية لها طريق آخر وهي أيضا تصل إلى طريق ثابت عن أنس، وهي ما ورد عن معمر. وعلماء الجرح والتعديل صرحوا أن معمر أكثر حفظا في الرواية من هذا حماد، لأن روايات حماد أدخل فيها الكذب والتزوير والدس. ولهذا عند علماء الجرح والتعديل متى ما تعارضت روايات مع روايات حماد فلا تعتبر روايات حماد. روايات غير حماد، هذا الذي هو روى هذه الرواية بهذه الطريقة إن أبي وأباك في النار، لم ترد، يعني ورد نص الرواية لكن لم ترد فيها هذه الفقرة إن أبي وأباك في النار. هذه الفقرة وهي أن أبي وأباك في النار لم ترد في روايات غير رواية حماد. هذا أولا. بعضهم قال إن أبي وأباك في النار ليس المقصود من أب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والده عبد الله، بل الأب في اللغة يطلق على العم أو يطلق على الجد من جهة الأم، فالمراد هنا هو عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب، لا أبو طالب قالوا. فالمراد هو يريد أن يثبت شرك أبي طالب. فقالوا بأن المراد من إن أبي وأباك في النار هو أبو طالب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ الأب يطلق على العام. هذا التحامل معروف. أولا سبحان الله، لماذا لم تفسر بأبي لهب؟ هو أقرب، مو أقرب عفوا، أيضا هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من حمل الأب هنا على العم؟ سبحان الله، في قضية إبراهيم أنه استغفر لآزر لأبيه، آزر قال هناك هو الأب الحقيقي، بينما هنا إن أبي وأباك في النار قال لا، نقصد بها أبو طالب. هناك في استغفار النبي إبراهيم لأبيه آزر قال هناك هو والد آزر، هو والد النبي إبراهيم وليس عمه، بينما في هذه الرواية حتى ينسب الشرك لأبي طالب قال المراد من الأب هنا في الرواية إن أبي وأباك في النار هو أبو طالب بمعنى العم، بينما في القرآن الكريم المراد هو المعنى الحقيقي، ولم يحملها على المعنى المجازي، إذ واضح أن استغفار نبي الله إبراهيم لأبيه آزر ليس الأب بمعنى الأب الحقيقي، لأن آزر لم يكن أب لإبراهيم بل كان عمه، إذ واضح أنه بحسب الروايات وبحسب النقولات التاريخية أن والد إبراهيم كان يسمى تارخ، ولم يكن آزر هو والد النبي إبراهيم. هذا مطلب آخر حول نبي الإسلام، أنه بماذا كان يدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعث، على أي شريعة، وعلى هذه المعلومات غير موجودة في الكتاب، على أي شريعة، بأي شريعة وبأي ملة كان يتعبد ويوحد الله سبحانه وتعالى. المتسالم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مشركا، بل كان موحدا بالله سبحانه وتعالى منذ طفولته، فعلى أي بأي شريعة كان يتعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة والواقع هذا الموضوع من المواضيع الشائكة والتي تحتاج إلى جهد جهيد في إثبات ما هو الحق، ولذا بعضهم كالسيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف توقف في ذلك، لم يجزم في المسألة، بخلاف المجلسي، الشيخ المجلسي صاحب البحار أصر على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدين بشريعة من الشرائع السابقة على الإطلاق، بل كان نبيا منذ أن اكتمل عقله ونضج، بل كان نبيا منذ طفولته، واستدل وبل قال بل هو مؤيد بروح القدس وكان ينزل عليه الملك. نعم، لما بلغ عمر الأربعين أصبح رسولا وأمر بالتبليغ، وإلا هو نبي من الأنبياء منذ كان قبل أن يبعث ويؤمر بالتبليغ. واستدل وذكر جملة من الأدلة صاحب البحار الشيخ المجلسي على الله مقامه الشريف، منها الرواية المعروفة والمشهورة، وأيضا وردت هذه الرواية عن طريق أهل السنة، أنني كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو بتعبير بعض الروايات وآدم بين الروح والجسد، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وأيضا استدل أن بقوله تعالى، لا عفوا، استدل بأن في سورة مريم الآية 30، نعم سورة مريم الآية 30، قال عندما قال، نعم هي في قصة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أن النبي صلى الله أن النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام أعطي النبوة وهو صبي وهو صغير. وورد في الروايات المعتبرة أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي نبيا فضيلة ولا كرامة ولا معجزة إلا أعطاني إياها إلا أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت نبوة نبي الله عيسى كرامة أو فضيلة فهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بما أنه ورد في الروايات المعتبرة أنه لا كرامة ولا معجزة ولا فضيلة أعطيت لنبي من الأنبياء إلا وأعطاني الله إياها، وحيث أن نبوة النبي عيسى تعد من الكرامات أو من المعجزات أو من الفضائل فهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أصر الشيخ المجلسي على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا، غاية ما في الأمر أنه لم يبعث ولم يؤمر بالتبليغ إلا عندما بلغ عمر 40. وبعضهم وهو المشهور أنه كان يدين بشريعة النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام، كان يدين بشريعة الحنفية. وهذا لعله يقال هو مدلول قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهل نقول أن هذا يعارض ما ذهب إليه الشيخ المجلسي؟ يمكن أن يقال أن الآية المباركة ليست بصدد بيان ما يدين به النبي أو ما يتبعه من شريعة قبل البعثة. أولا الآية نزلت بعد البعثة، هذه الآية نزلت بعد البعثة، إذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل القرآن نزل عليه بالشكل التدريجي بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ليس المراد بعد أن كنت نبيا تتبع ملة إبراهيم، لأنه واضح أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخت الشرائع السابقة. إذن ما المراد اتبع ملة إبراهيم؟ يعني حيث كانت ملة إبراهيم قائمة على أساس الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى فأنت مأمور أيضا بهذه الشريعة. يعني كما كان نبي الله إبراهيم متبعا، كما كانت شريعة النبي إبراهيم قائمة على أساس الإقرار بوحدانية الله تعالى، أنت شريعتك صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا تكون قائمة على الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. إلا أن بعضهم قال لا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متبعا لشريعة إبراهيم الحنيف قبل البعثة. فإن قلت نحن نعلم أن كل شريعة مستقلة لنبي لاحق تنسخ شريعة النبي السابق، ومن الواضح أن آخر نبي من أنبياء أولي العزم هو النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام، فكيف يتعبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشريعة إبراهيم مع أن المفروض تنسخ بشريعة عيسى؟ أيضا لا بأس، المفروض أنها نسخت المفروض بشريعة عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام. هنا بعضهم أجاب بأنه لم يثبت عندنا بدليل معتبر أن نبوة النبي عيسى كانت شريعة عالمية، لم يثبت أن هناك شريعة عالمية لكل العالم إلا شريعتين، شريعة إبراهيم وشريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا نحن قلنا أن هناك أوجها عديدة في وجه التسمية بأولي العزم. نعم، كان أحد الأوجه أنهم أصحاب شرائع مستقلة، وإلا الوجه المعروف بينهم أنهم سموا بأولي العزم نتيجة الصبر والإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يناسب الآية المباركة: واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. لأنهم كانت عندهم عزيمة شديدة وقوية على تثبيت وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل أن النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام لم تكن له شريعة عالمية، بل فقط أرسل إلى بني إسرائيل ورسولا لبني إسرائيل. إذن فبناء على هذا يرتفع الإشكال. إذن الحاصل من كل هذا أن هناك عدة أقوال في الشريعة التي كان يدين بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين قول المجلس وتبين قول غير المجلس وما يتعلق بالمطلب، والمطلب فعلا يحتاج إلى متابعة وإلى تأمل أكثر، ولكن نحن أشرنا بنحو الإشارة ليس أكثر. أما ما يتعلق بخصائص هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكفي فيه قول جعفر بن أبي طالب عندما أراد وصفه لملك الحبشة أنه قال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته حتى لقب فينا بالصادق الأمين. ولهذا مهما بلغت وقاحة المشركين لم يجرؤ أحد أن يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يخالف الشرف والأمانة. نعم، نسب إليه السحر، افتري عليه ببعض الافتراءات، إلا أنه نسب إليه بما يخالف الصدق والأمانة ونقض العهود، لم ينسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أبو سفيان لما استدعاه قيصر ملك الروم ليسأله عن النبي كما قرأنا القصة فيما سبق، قال: ما نسبه؟ قال: أوسطنا شرفا. من هم التبع؟ قال: الفقراء والمساكين. سأله: هل كان ينقض شيئا أو ما شابه ذلك؟ فقال له أبو سفيان: لم نعهد أنه يغدر أو ما شابه ذلك. في آخر جملة قالها: إلا أننا لا نأمن منه الغدر. وكأنه تسديد من الله سبحانه وتعالى ما توجه قيصر إلى آخر كلمة من كلمات أبي سفيان. هو أراد أن يشوه سمعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: لم نكن نأمن منه الغدر. مع ذلك لم يتوجه قيصر الروم إلى آخر كلمة قالها أبو سفيان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الخصائص بعث في أمة جاهلية لا تفقه شيئا من فطرتها السليمة، ويكفي فيهم وصف علي عليه السلام حينما قال: أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور على حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها، إلى آخر ما قال عليه السلام. فلهذا يقع الكلام في الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا فيما سبق أن هناك طرقا ثلاثة يمكن إثبات نبوة مدعي النبوة: الطريق الأول من خلال القرائن والشواهد التي تثبت صدق مدعي النبوة، وهذا يمكن أن يتضح في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عاش 40 سنة قبل بعثته، فخلال هذه الفترة يمكن التعرف على صدقه وعلى أمانته وعلى نزاهته وعلى علو أخلاقه. فيمكن أن يقال أنه إذا ادعى النبوة يكون صادقا. الطريق الثاني قلنا من خلال تنصيص نبي، نص النبي السابق على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما نص عليه النبي عيسى بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورسولا يأتي من بعد اسمه أحمد. وخصوصا أن التوراة والإنجيل قد نصا على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا ألف المحقق الشيخ محمد جواد البلاغي كتابا يثبت التصريحات التي صدرت في التوراة والإنجيل المثبتة لنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسماه الهدى إلى دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن الطريق الثالث هو العمدة، وهو طريق الإعجاز. وطريق الإعجاز يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن يكون هناك شخصا يدعي النبوة، والمقدمة الثانية أن يأتي بأمر خارق للعادة. أما المقدمة الأولى وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ادعى النبوة، فهذا لا إشكال فيه. لم يوجد أحد في مكة وفي الجزيرة العربية في تلك الفترة ادعى النبوة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقدمة الأولى تحققها لا ريب فيها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة. وأما المقدمة الثانية أن من ادعى النبوة لابد من إتيانه بمعجز من المعجزات، فنقول كذلك في المقام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بمعجز من المعجزات وهو القرآن الكريم، فيقع الكلام في إثبات أن القرآن الكريم يكون مصداقا من مصادق الإعجاز ومن مصادق الأمر الخارق للعادة. قال: الدليل على رسالة نبي الإسلام. ذكرنا في الدرس 27 أننا يمكننا أن نثبت نبوة الأنبياء من خلال 3 طرق. الأول: التعرف على سيرتهم وسلوكهم والاعتماد على القرائن والمؤشرات المؤدية للإطمئنان. الثاني: إخبار الأنبياء السابقين. طبعا قلنا المؤدية للإطمئنان هنا يريد الإطمئنان، يعني اليقين، وإلا لا معنى أنه أطمئن مع وجود الحكم المخالف، لأنه لا بد في التصديق بنبوة نبي أن أقطع بنبوة هذا النبي. الثاني: إخبار الأنبياء السابقين. الثالث: المعجزة. وقد توفرت الطرق 3 لدى نبي الإسلام، فمن جانب عاصر أهل مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واطلعوا عن كثب على حياته خلال 40 عاما، فلم يجدوا نقطة ضعف في حياته المضيئة الحافلة بالنور والعطاء، وعرفوه بالصدق والأمان حيث لقبوه بالأمين، وبطبيعة الحال فلا يحتمل الكذب في مثل هذا الشخص. ومن جانب آخر وردت بشارات الأنبياء السابقين، وقد كان ينتظر ظهور جماعة من أهله، ولهذا بعض من اليهود آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا ينتظرون هذا النبي، ولهذا كثير قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود من كان يسمي ابنه باسم محمد، لأنه كان يحتمل أن يكون ابنه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يعرفون بعض العلامات الواضحة والبينة عليه. وكانوا يقولون للمشركين من العرب بأنه سيبعث بالرسالة أحد أنبياء النبي إسماعيل يصدق الأنبياء السابقين والأديان التوحيدية. وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض علماء اليهود والنصارى اعتمادا على مثل هذه البشائر والأخبار. إن معرفة علماء بني إسرائيل بنبي الإسلام استنادا لبشارات الأنبياء السابقين تعد دليلا واضحا على صحة رسالته، فهي مقنعة لأهل الكتاب جميعا، وكذلك تعتبر حجة مقنعة على أن الأنبياء المبشرين أنفسهم كانوا على حق، وكذلك هي حجة للآخرين على أن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم على حق، وذلك لأنهم يشاهدون بأعينهم ويميزون بعقولهم صدق البشارات والأخبار والشواهد والعلاقات التي أنبع عنها الأنبياء سابقون عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يثير العجب والدهشة ويجدر الالتفات إليه هو أنه حتى في هذا الإنجيل وفي التوراة المحرفة، وبالرغم من كل الجهود التي بذلت من أجل إخفاء مثل هذه البشارات، توجد بعض النقاط المضيئة التي تتم الحجة على الباحثين عن الحقيقة. هذه النقاط وقد سجلت في كتب التاريخ والحديث الكثير من المعجزات البينة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغ نقل الكثير منها حد التواتر، ولكن العناية الإلهية اقتضت وجود معجزة أخرى تدل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودينه الخالد، بالإضافة لتلك المعجزات التي كانت حجة على الحاضرين والمشاهدين ويتعرف عليها الآخرون عن طريق نقلهم. ولهذا نحن أشرنا بالإعجاز لا يشترط الرؤية الحسية، وهذه المعجزة الأخرى هي خالدة بنفسها تتم الحجة على البشر، وهي القرآن الكريم. ومن هنا يقع الكلام في صغرى قضايا الإعجاز، وهي إثبات أن هذا القرآن يعد أمرا خارقا للعادة. ولهذا يقع الكلام في الإعجاز القرآني. قلنا أن قوام الإعجاز أمرا خارقا للعادة، ومعنى أنه خارق للعادة عجز غيره عن الإتيان بمثله. فمن هنا وقع الكلام والحيص والتحقيق حول أين يكمن إعجاز القرآن الكريم. هل يكمن إعجازه في معانيه وفي بلاغته، أم يكمن في عدم اختلافه، أم يكمن في إخباره عن المغيبات، أم هناك أمورا أخرى نثبت من خلالها كون هذا القرآن من الأمور الخارقة للعادة. فالمشهور في أذهاننا أن هذا القرآن الكريم الذي تحدى أبلغ بلغاء العرب عن الإتيان بعشر سور، عن الإتيان بسورة واحدة، يكمن إعجازه في فصاحته وفي بلاغته. هذا هو المشهور عندنا. إلا أن الكلام يقع، هل يمكن أن يصدق العاقل بأن العرب الذين وصلوا إلى المستوى الرفيع من البلاغة والفصاحة أن لا يستطيعوا أن يأتوا بسورة من سور القرآن الكريم؟ مثلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ألا يوجد أحد من الشعراء من أصحاب المعلقات، خذ معلقات في عهد الجاهلية، ألا يوجد أحد من الشعراء والبلغاء من يأتي بمثل هذه السورة؟ آية الدين طويلة عريضة، لا أحد ما فيها إلا أحكام، ألا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها؟ إذن هل يقبل العاقل أن تلك الفئة التي وصلت إلى مقام الفصاحة والبلاغة لا تأتي بمثل سورة من آيات القرآن الكريم؟ نحن نجد أن أئمة أهل البيت ربما تكون بعض مناجاتهم في بلاغتها أقوى من بعض الآيات القرآنية أنصافا من ناحية الفصاحة والبلاغة. مثلا قارنوا مناجات أهل البيت عليهم السلام الصحيفة السجادية، قارنوها في بعض عباراتها وتشبيهاتها وما شابه ذلك ببعض سور القرآن الكريم القصار. نعم ندعي أن هناك آيات في القرآن الكريم وهناك سور في القرآن الكريم تدل على علو بلاغة القرآن الكريم، لكن بعض الآيات إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأدنى، يعني ألا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذه السورة؟ إذن فلماذا القرآن تحدى فصحاء العرب عن الإتيان بسورة من القرآن الكريم؟ لأن أقل تحدي كان بسورة، لم يكن حد بآية، كان التحدي بالقرآن بأكمله، فإن لم يستطيعوا فبعشر سور، فإن لم يستطيعوا بسورة واحدة، مع ذلك لم يستطيعوا. من هنا ذهب بعضهم إلى مبنى الصرفة، أن الله سبحانه وتعالى صرفهم ومنعهم عن الإتيان بمثله.